بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرانا الآن ويسمع كلامنا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم المقبولين، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، ويجعلنا وإياكم من المرحومين، ويجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان فيغفر له ما تقدم من ذنبه، ويقومه فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فنحن جوار بيت الله الحرام وفي شهر رمضان المبارك، وهذه من نعم الله على العبد أن يكرمه ربه سبحانه وتعالى ويمن عليه، والله يمن على من يشاء من عباده أن يدرك هذا الشهر وهو بجوار بيت الله الحرام. فالصلاة الواحدة تعدل 100,000 صلاة، 100,000 صلاة تعادل 55 سنة وستة أشهر تقريبا. إذا صلى الإنسان الفريضة صلاة العشاء أو صلاة المغرب كأنه عمر 55 سنة وستة أشهر في غير مكة، وإذا قلنا أنه صلى الفروض الخمسة مضروبة بخمسة أكثر من 277 سنة. السنن الرواتب، النوافل، قيام رمضان، حسنات لا يعلمها إلا من أعطاها سبحانه ورب العالمين، وهذه من نعم الله تحتاج أن تشكر. قد سمعنا الإمام وفقه الله يقرأ الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا عن أن تشكروها. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم لنفسه كفار بنعم الله جل وعلا، ولن يستطيع بشر أن يشكر نعمة الله أبدا. والدليل أن الحبيب سيد الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يمكن أحد مهما فعل أن يشكر الله جل وعلا حق شكره، ولكن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. محاضرتنا في هذه الليلة كما سمعنا من الشيخ: ألا إن في الجسد مضغة، عن القلب. ولماذا الحديث عن القلب؟ وهل القلوب قلب واحد ولا تنقسم، أو ينقسم القلب إلى عدة أقسام؟ وأنا أريد أن أعرف قلبي هل هو صحيح ولا مريض ولا ميت؟ ما هي العلامات التي أعرف؟ هل لأن الآن إذا مرض الإنسان بجسده يجيه صداع، يجيه زكام، يجيه ألم في رجله، يشعر بهذا. لكن يمرض القلب ويموت القلب وصاحبه لا يشعر به، يمرض القلب ويموت صاحب القلب والقلب ولكن صاحبه لا يعلم أن قلبه مريض. فنريد في هذه الجلسة، وأسأل الله ينفعني وينفعكم بما أقول ويجعله خالصا لوجهه الكريم، دقائق معدودة سنتعرف ثم ما هي الوسائل التي تساعدنا على صحة القلب. إذا كان قلبي عنده مرض، كيف أعالج هذا المرض؟ ما هو الدواء الناجع؟ ما هو العلاج النافع؟ لأن الآن كما سمعنا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله. أما الحديث عن القلب فلأن القلب هو ملك الأعضاء، سيد الأعضاء. البصر يمتثل أمره فينظر ما حرم الله أو يحفظ البصر ولا ينظر ما حرم الله. الأذن ما تسمع إلا ما يصدره القلب لها من إذن وتمتنع عما يمنعها. القدم لا تمشي إلا ما وافق القلب، واليد كذلك لا تفعل، وسائر الجوارح فهو ملك وهو سيد يتصرف. وما دام أنه ملك وأنه سيد لا بدنا نعنى به غاية العناية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب صحيح، قلب صاحي، قلب يعني صادق. لا بد من هذا الآن إذا كان الإنسان. وأيها الأحبة، الأعمال عند الله ليست بالكثرة، إنما لشيء يعني يستقر في قلب الإنسان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر ولا أحسن، أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أي أخلصه وأصوبه. ليس العبرة بالكثرة، العبرة إذا كان خالصا للواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، وكان على هدي الكتاب والسنة ولو كان قليل. فرب عمل قليل جدا عظمته النية، ورب عمل كثير صغرته النية. نريد أن نعرف أيضا بعض يعني الآن بعد معرفة العلامات، نريد أن نعرف بعض الأمراض ويعني ما هي علامات هذه المرض حتى نبتعد عنها. فأقول مستعينا بالله معتمدا عليه، القلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقسمها غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان، قال القلب الأول قلب صحيح، قلب صحيح، قلب سليم، والقلب الثاني قلب مريض، وبه مادتان، مادة تمده في الخير تره، ومادة الشر تمده في الشر تره والعياذ بالله، وقلب ميت لا حياة به. القلب السليم هو الذي إن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن أحب أحب لله، وجميع حركاته وسكناته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. القلب اتصل بالخالق سبحانه وتعالى. إذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. قلبه تعالى، هذا القلب الصحيح تعلق بالله جل وعلا، وعرف هذا القلب أن الذي يجلب النفع هو رب العالمين، وأن الذي يدفع الضر هو رب العالمين. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا القلب مطمئن لأنه اعتمد على الله، لأنه توكل على الله، لأنه يعلم أنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، هذا القلب تعلق بالله سبحانه وتعالى، وعرف أن جميع الأمور، أن السعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة هي بيد الله سبحانه وتعالى، فأصبح هدفه رضا الله. هذا العمل وهذا الفعل هل يحبه ربنا جل وعلا أم لا يحبه؟ فإن كان يحبه المولى فعله، وإن كان لا يحبه المولى تركه. قلبه دائما مع الله سبحانه وتعالى، يأنس بالله ولو لم يكن عنده أحد، إن كانت الزوجة بعيدة والأولاد وإن بعد عن الديار، ما دام قلبه متصل بالله فهو في غاية الأنس. ولذلك من الأدعية التي كان بعض السلف يدعو بها: اللهم إني أسألك الأنس بك، اللهم إني أسألك الأنس بك. إذا أنس قلب الإنسان بالله لو كان بأي مكان. ننظر مثلا على سبيل المثال، الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تعلق قلبه بالله جل وعلا، وهو إمام العابدين صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى البشرية للخالق سبحانه وتعالى، لما كان في غار ثور هنا في مكة وكفار قريش يبحثون عنه، قلبه يعني صحيح متصل بالخالق سبحانه وتعالى. قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القلب متصل بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله أكبر. نعم، القلب معتمد على الله الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو رب العالمين. وبعد ما انتهى من معركة أحد وقصته، عندما قالوا للناس: الناس جمعوا لكم وأنهم يريدون، وأبو سفيان وكذا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا القلب أخي الحبيب كل إنسان يتمناه، لأن البشرية حتى الكفار يبحثون عن السكينة النفسية، يبحثون عن راحة البال، يبحثون عن السعادة. ولو قرأنا في كتبهم ورجعنا إلى ما كتبه بعض يعني الكتاب الغربيين مثل ديل كارنيجي في كتاب دع القلق وابداء الحياة والعادات السبع، الكوفي ستيفن وغيرها من الكتب، تجد أنها خلاصتها تبحث عن ما كيف أحصل الإنسان على سكينة النفس وراحة البال. هذا القلب أيها الأحبة إذا تعلق بالله واتصل بالله حصلت له السكينة، وآتته الطمأنينة، وآتته الانشراح، وإن كان معدوما من المال، وإن كان معدوما من المال. إذن ما دام أن الإنسان القلب الصحيح هو الذي يجلب السعادة ويجلب السكينة ويجلب الطمأنينة للعبد، فلا بد أن نسعى جميعا، وأنه لا نجاة لنا جميعا يوم القيامة إلا بسعادة القلب، إلا بصحة القلب، إلا بسلامة القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. عكس ذلك، وكل كلام يحتاج مزيد تفصيل، وعكس ذلك القلب والعياذ بالله الميت الذي اتخذه الشيطان سكنا، نسأل الله السلامة، قلوب الكفار والعياذ بالله الخربة، وقلب مريض. وتجد بعض الناس، يعني الآن إذا تأملت بعض المسلمين عنده خير كثير ولكنه يغلبه الشر، عنده بعض الأمراض وستحدث عنها بعد قليل. وتعجب كل العجب إذا رأيت فلان في موضع الطاعة والمسابقة والمنافسة وتراه في موطن آخر يتجرع على معصية الله، يفعل الحرام، يظلم، يعتدي، يأكل الربا، تتعجب. هنا فيه مرض. ولما رأيناه في الخير يسابق وينافس مدته مادة الخير، ولما رأيناه في الشر مدته مادة الشر، فعنده مرض. بعد قليل سنتعرف أيها الأحبة على المرض، كيف نتخلص من هذا المرض، نعرف بعض الأمراض حتى نتخلص منها. لابد أيها الأحبة أن نعنى بقلوبنا، جميعنا يعنى ببدنه، وهذه ما يذم عليها الإنسان ولا يلام، لكن العناية الحقيقة من تقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى هذا القلب ما فيه من العمل. إذن بعد ذلك هذا القلب المريض هو القسم الثالث. هناك علامات بعض أهل العلم قال تدل على صحة القلب وسلامته، منها على سبيل المثال أنه يفرح بطاعة الله فرحا شديدا، إذا أدى عبادة صلى مثلا تراويح يسر بهذه العبادة، يعني يفرح فرحا عظيما لهذا الأمر. نجد أن قلبه يطمئن بالصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني بالصلاة، أنسه عندما يتصل بالخالق سبحانه وتعالى، أنسه عندما يناجي ربه جل وعلا. هذا القلب الصحيح، هذه من العلامات أنه إذا صلى يطمئن وينشرح خاطره. كذلك في باقي العبادات إذا قرأ القرآن يستمتع مع القرآن، لأنه يعلم بأن هذا كلام الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك من علامة صحته أنه إذا فاتته عبادة من العبادات يتألم ويتحسر، إذا فاتته صلاة الجماعة مثلا يتألم، لأنه فاته خير كثير. من علامة صحته، وكل علامة تحتاج حديث، أنه إذا وقع بذنب يتألم لذلك الذنب. ألا ترون إلى ماعز رضي الله عنه عندما وقع منه ما وقع، أحرقته حرارة المعصية، المعصية لها حرقة، لها ألم، لها أسى، ما نام ماعز رضي الله عنه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني رضي الله عنه، لأنها ما تحمل هذه المعصية، لأن معصية لمن؟ لله الواحد الأحد الفرد الجبار القهار اللي لن تستغني عنه طرفة عين، وإن رحت يعني كل من خفت منه فررت منه إلا الله، إذا خفت منه فررت إليه سبحانه وتعالى. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تتعيش 60 سنة 70 سنة 80 قدامك القبر والحشر والنشر، ثم إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حساب. لابد، ما منكم من أحد سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، افعل ما تشاء، مرجعك إلى رب العالمين وسيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. إذن هذا المعصية من علامات صحة القلب أنه يتألم. من علامات أيضا صحة القلب أنه إذا ظلم أحد، سب أحد، اغتابه، أخذ ماله، يتألم، لأنه يعرف أنه يوم القيامة يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها. إذن هذه كلها علامات من العلامات التي تدل على صحة وسلامة القلب. من علامات مرض القلب عكس ذلك أنه لا يبالي بالمعصية، يقع بالمعصية، ينظر حرام، يسمع حرام، يتابع قنوات هابطة ساقطة، يرى خنا، يسمع خنا، يظلم، يعتدي، لا يتحرك، تفوته الطاعات، لا يتألم إلى هذا الأمر. هذا لأن المعصية كما ورد في الحديث إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقلت، مسحت، محيت، وإن عاد نكت نكتة أخرى والعياذ بالله حتى يسود القلب، ثم يكون كالكوز مجخية مثل القاس المقلوب، لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا. والله يقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني بعض الناس تكلم يا أخي الكريم هذا ما يسوغ شرعا وانت فعلت خطأ، يعني هل هذا الإنسان لا يريد الجنة؟ يريد الجنة. ألا يخشى النار؟ بلى يخشى النار، لكن قلبه مريض، عنده يحتاج أن تشيلها الحجب، تحتاج تشيلها الذنوب، تشيلها الغشاوة اللي على قلبه. وكل ما أظلم، وكما ورد في الحديث أيضا الصحيح، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب اشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. وأي قلب يعني ردها ورفضها نكت فيه نكتة بيضاء. فتنقسم القلوب إلى قسمين، قلب أبيض وقلب أسود، قلب أبيض وقلب أسود. فهذه الذنوب أيها الأحبة الإنسان لا يستهين، لا يكون هذه معصية صغيرة، لكن ينظر إلى عظمة من عصى وأنها تجني على قلبه، تجني على قلبه. تجد بعض الناس فيه خير كثير ثم يبدأ يتنازل القلب، ما هو ما يشعر أنه يصيب بمرض، يعني عنده معصية بعد شهر تجد عنده معصية أخرى، بعد سنة تجد عنده 3 معاصي 4 معاصي تساهل بها. هذه أخي الكريم لا تستهين بشيء من المعاصي أبدا، لأنك عصيت الملك سبحانه وتعالى الذي خلقك سبحانه وتعالى، والذي أمرك أن لا تفعل وأمرك أن تفعل، فيجب عليك أن لا تستصغر. وذلك ابن تيمية رحمه الله يقول الصغائر إذا استهان بها صاحبها فإنها تعظم وتبلغ أحيانا إلى أكبر من الكبائر. لا يستهين الإنسان بشيء. إذن هذه من علامة مرض القلب. نريد بعد ذلك أيها الأحبة أن نتعرف على بعض الأمراض حتى نتخلص منها. من أعظم الأمراض التي تصاب بها القلوب مرض النفاق. وقد يقول قائل يعني هل يوجد بين المسلمين وهل قد أقعنا بالنفاق وأنا أشعر؟ يا أخي الكريم النفاق مرض خطير، وجد يعني بالرعيل الأول، عند الرعيل الأول في المجتمع النبوي، وعاشوا بين الصحابة رضوان الله عليهم. فالآن عمر رضي الله عنه جاء إلى صاحب السر صلى الله عليه وسلم حذيفة وطرق عليه الباب وقال ناشدتك الله. عمر، ومن هو عمر؟ ناشدتك الله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. قال أخبرك ولا أخبر بعدك أحدا، أخبرك ولا أخبر، لست منهم. عمر، فاستراح عمر، ارتاح عمر. ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. فالنفاق أمر خطير ينبغي الإنسان يحذر منه، وأن يستوي الظاهر والباطن، ويعلم أن الناس يعني لا يجلبون النفع ولا يضرون، وإنما عليه أن تكون أعمالك كلها لله سبحانه وتعالى. وكما قلت الأمراض كلها تحتاج إلى يعني تفصيل أكثر. من الأمراض التي قد يصابها القلب مرض الرياء، والرياء أمر خطير جدا، وهو أخفى من يعني النملة الصغيرة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أمره دقيق جدا جدا، وقد يقع به الإنسان وهو لا يشعر. بعض أهل العلم ذكر بعض دقائق الرياء، قال من دقائق الرياء أن الإنسان يعمل العمل خالصا لله، خالصا لله، يصلي لله، يتصدق لله، يقرأ القرآن لله، يصل أرحامه لله، جميع ماله، لكن يريد من الناس أنهم يجلونه ويحترمونه ويقدرونه ويقدمونه في المجالس، وإذا حصل خلاف ذلك شق عليه وعز عليه في نفسه، كأنه يريد على أخلاصه مكافأة الناس. كأنه قد كذلك من دقائق الرياء أن الإنسان يسمع مثلا عن فضل الإخلاص، وأن المخلص يكون له قبول ويكون له من بعض فضائل الإخلاص، فيخلص حتى يدرك بعض الأشياء التي هي ثمرة من ثمرات الإخلاص. كما روي عن أبي حامد الغزالي قال لما سمع الحكمة التي تقول من أخلص 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه، يقول ففعلت ذلك، ورويت عن غيره أيضا يقول لم أرى ذلك، يستنكر هو رحمه الله هذا، يقول لم أرى ذلك. الإخلاص من أجل الحكمة حتى يكون إنسان حكيم. كذلك من دقائق الرياء أن يأتي الإنسان إلى مجلس من المجالس ويزهد في نفسه، يقول أنا إنسان ضعيف وأنا إنسان مسكين وأنا إنسان لست عندي علم ونحو ذلك، وهو يريد بذلك مدح الناس وثناء الناس. لكن أيها الأحبة، هل الناس ينفعون؟ ربك اطلع عليك، ماذا تريد من هذا العمل؟ فهو يريد مدح الناس ويريد ثناء الناس على هذا العمل، يزهد في نفسه حتى يقع. من الأمراض أيها الأحبة التي قد يصابها الإنسان، هذه من الآن الخطيرة، وهي مسألة الكبر. بعض الناس يتكبر، انظر إلى حالك ومن شاء كيف نشأ الضعيف، وانظر إلى نهايتك حتى لا تقع في هذا الأمر الخطير. فبعض الناس عنده يعجب بنفسه، يعجب بقوله، يعجب بمكانته، يعجب بماله، فيتكبر على عباد الله، والله لا يحب المتكبرين. قال بعض أهل العلم لو لم يكن في المتكبر أن الله لا يحب المتكبر لكان زاجرا هذا الأمر عن الكبر. فالإنسان عليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يقع بهذا الأمر. من الأمراض التي تصاب ويصاب بها أيضا القلب الحقد على الناس، وكم دمر الحقد من أشخاص. أضرب على ذلك مثال: شخص يخطئ عليك بأي خطأ من الأخطاء، يسوء إليك بقول أو بفعل، أو يظلمك بمال أو بشراكة، أو يعني الزوج يعتدي على زوجته، أو الزوجة تظلم زوجها، ومشاكل ناس كثيرة، أمر طبيعي، فلا يتحلى بالأخلاق التي أمر بها الإسلام، وهي ما هي؟ العفو والصفح. العفو والصفح التي هي من صفات أهل الجنة، صلى الله يجعلنا وإياكم منها. وش صفات الجنة؟ اللي يريد يصير أحبابي من الجنة ويدخل، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها ويجمعنا بالفردوس، يقرأ صفات أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. واحدة: كاظمين الغيظ. والثانية: والعافين عن الناس، أن تعفو عن من ظلمك. درجة ثالثة أعلى منها: والله يحب المحسنين، أن تحسن لمن أساء إليك. إحنا بشهر رمضان، أنا قلت أن الله ينفعني وينفعكم، أنا دعوت لنفسي ولكم في الصلاة إن الله ينفعني. هذا شهر كل خيرات وشهر بركات. هذا الآن بعض الناس تجد قلبه مليء، يمرض قلبك ويصرفك عن العبادة، عن قراءة القرآن وعن تدبر القرآن وعن أشياء كثيرة، لأن قلبه مليء حقد على الناس. الآن يا أخي الكريم، عليك بهذا الشهر الكريم أن تقول: اللهم إني عفوت عن جميع الناس لوجهك فاعف عني. مصطح تعرفون خاض في قضية الإفك رضي الله عنه، خاض مع الخائضين في قضية الإفك، وأبو بكر كان ينفق عليه، ولما اتهم بنت قطع عنه النفقة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ها؟ قال أبو بكر: بلى يا الله، اللهم إني قد عفوت عنه وأعاد الصدقة له. لأنهم يتعاملون مع القرآن. قال الله: قال عفى عن مصطح، وهو اتهم عائشة بقضية خطيرة، قضية الإفك. فالإنسان يحب يصاب بالحقد. ثم نشوف الآن، لاحظ الآن قضية الحقد كيف وردت من أمراض. أولا، أن الإنسان نزع من قلبه قضية صفة الحميدة، وهي العفو والصفح. كذلك ينتج عنها العداوة والبغضاء، ينتج عنها التقاطع والتهاجر. طيب، وإذا نتج عنها التقاطع والتهاجر وش يصير علينا؟ يصير يا أخي حرمت نفسك أمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر لكل مسلم ومسلمة لا يشرك تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم ومسلمة إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنت عملك ما رفع ولا غفر لك بسبب العداوة. والشيطان يريد أن هذا اللي يريد الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينكم. ولذلك أنا أقول في هذا الشهر الكريم، حتى تكون قلوبنا صحيحة سليمة، إذا سمع المؤمن، إذا سمع قال الله قال رسوله يستجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قالوا عن الساحر وكاهن ومجنون، وضع على ظهر الشريف سل الجزور واخرجوه من مكة، وقل ما شئت من أنواع الإهانات. لكن لما فتح مكة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترون أني صانع بكم؟ محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالقول وتكون بالفعل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إليهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لأنك يا أخي الكريم تلتمس عفو الله، تلتمس مغفرة الله. كم هي الذنوب التي علينا أيها الأحبة؟ ألا نريد أن الله يغفرها؟ ألا نريد أن الله يرحمنا في هذا الشهر الكريم؟ فلنعفو عن عباد الله حتى تكون القريب صحيحة. إنك تتألم أشد الألم لما ترى بعض الأقارب وبعض الجيران متقاطعين متهاجرين على أمر تافه من أمور الدنيا، يهجر أخاه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود والحديث سنده صحيح: لا يحل لامرئ مسلم يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه. تقول: ظلمني، تقول: أخطأ علي. متى يكون العفو؟ مو عند الظلم؟ مو بيكون عند الخطأ؟ قبل الظلم الخطأ وش تعفو عنه؟ ما في عفو قبل الظلم. إذا ما كان في خطأ وش تعفو عنه؟ إذا كان هناك جرح في القلب، إذا كان في ألم في القلب، إذا كان في إساءة في القلب. ولذلك شيخ الإسلام كما ذكر بعض أهل العلم بن تيمية رحمه الله، يعني ليس كثرة علم عند شيخ الإسلام، لكن هي أخلاق كان يتحلى بها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولا غيره في التاريخ مليء ممن أكرمهم الله بالعلم، لكن لما أوذي أذى عظيم، أوذي أذى كثير، يعني علي المصري مع ما قصته معه في مصر وماذا صانع له حتى أرسل طلابه يضربونه وحتى نتفوا حواجبه، لكن لما طلبه الخليفة اختبأ عند شيخ الإسلام، ثم ذهب إلى الوالي وشفع له عند الوالي وعفى عنه الوالي بسبب شيخ الإسلام. هذه الأخلاق. ثم لما يقول ابن القيم لما مات أشد أعداء هذه القلوب لابد تكون أيها الأحبة سليمة، لما يقول ابن القيم توفي أشد أعدائه إذا له أتيت مبشرا له وقلت بشرك مات فلان، يقول ابن القيم فنهرني أي شيخ الإسلام ابن تيمية وزجرني وتغير علي وقال دلوني على بيته، ثم ذهب وعز أبناءه وقال أنا لكم مكانه، أنا لكم مكانه، لا تحتاجون من أمر الدنيا شيء إلا أنا ألبيه لكم. هذه الأخلاق التي نريدها، سلامة القلب، صحة القلب. ثم كتب رسالته المشهورة التي من السجن والتمس لمن أساء، قال تعلمون الناس تجاهي ثلاثة: رجل مجتهد مصيب فهذا مثاب على اجتهاده معفو عن خطأه، ورجل مجتهد مخطئ فهذا مثاب على اجتهاده معفو عن خطأه، مثاب الأول على مثاب على اجتهاده وإصابته أجعله مصيب، والآخر مجتهد مخطئ قال هذا مثاب على اجتهاده معفو عن خطأه، وآخر متعمد الثالث فهذا أسأل الله أن يعفو عني وعنه وأنا سامحت جميع المسلمين، ولا أريد أن يقول أحدا أن الشيخ أوذي بسبب فلان فأنا بحت جميع الناس. الإمام أحمد وتعرفون قصته في قضية خلق القرآن قال سامحت جميع الناس ولا أريد أن يعذب أحدا من المسلمين يوم القيامة بسببي. إذن أيها الأحبة هذا المرض أيضا من الأمراض الخطيرة التي ركزت عليها منتشرة، ثم وش ينتج عنها؟ ينتج عنها غيبة، أما بقلبك على قلب شخ على عندك تحقد على فلان من الناس يبتت اقتابه وتهدي حسناتك، قال وفعل وتتكل من أتجاء كل ما أتى ذكره تحدثت به، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ولا ما هي كبيرة؟ إذن بعد التهاجر والتقاطع الغيبة، أيضا تنقل عنه كلام أنه قال وتقع في النميمة، أمراض كثيرة جرها هذا المرض وهو الحقد. إذن هذا من الأمراض التي أمراض من أمراض القلوب التي تجر أمراضا أخرى، فعلى الإنسان أيضا الحب أن يتفقد. بعض الناس كما قلت يكون مريض لكنه لا يشعر بهذا المرض فيتخلص من هذا المرض فيعفو عن جميع الناس حتى يرتاح. تعرفون قصة الرجل في مسند الإمام أحمد: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قام عبد الله بن عمرو بن العاص كانوا يحرصون وش عمل أهل الجنة، يقولون أهل الجنة. أنت الآن يا أخي المسلم صبر نفسك 60 سنة 70 سنة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله وابشر بالجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وقت يسير جدا يعني، وما الحياة الدنيا في الآخر ما هي إلا هي متاع الغرور، يعني ليست الدنيا يعني طويلة قصيرة. الرسول يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، وقال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، وقال ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها، هذه حالك مع الدنيا اللي راحت من أيامك انتهت، لكن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذا الأخ الكريم، هذه الأخلاق الرفيعة العالية الكبيرة علينا أيها الأحبة أن نجتهد فيه. إذن وقتك يسير، جاهد نفسك على أن تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وتتعامل مع الناس بالعفو والصفح. تابع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لم أره كثير قيام ولا صيام غير أنه إذا تعرى من الليل ذكر الله، يقول فسألته بعد 3 أيام وقلت له ما قلت، يعني ما عندك عمل ولا شيء، فقل لي أحسن عمل تفعله، قال ما عندي إلا ما رأيت غير أنني أبيت سليم القلب، لا أحمل في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد. هذه القلوب الصحيحة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.